يلا شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. حدثكم السيد الحافظ المحدث أبو الفضل عبد الله بن الصديق الغماري رضي الله تعالى عنه ورحمته، عن القاضي عبد الحكيم الفاسي، عن الشيخ يوسف السويدي البغدادي، عن الحسين محمد المصطفى السويدي الزبيدي، عن أبي محمد عبد الخالق بن أبي بكر بن الزيد الإسجادي الزبيدي، عن السيد عباد بن يحيى بن عمر بن عبد القادر الحسيني، عن السيد أبي بكر بن علي البطاح الحسيني، عن عمه السيد يوسف بن محمد بن محمد البطاح الحسيني، عن السيد الطاهر بن الحسين الأهدم الحسيني، عن الحافظ وليد الدين عبد الرحمن بن علي بن زيد الشيباني، عن الحافظ شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي، عن الحافظ القاضي أمير المؤمنين في الحديث أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، عن البرهان إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن التلمخي، عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب بن الحجار، عن الشيخ الإمام الصالح العارف بن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السلسي، عن ابي الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المغفر الداودي، عن ابي محمد عبد الله بن احمد بن حمويه السراسي، عن ابي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفرابري، عن الامام الحافظ الحجه امام المحدثين واستاذ المستاذين ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره البخاري رضي الله تعالى عنه ورحمه ونفعنا الله كتابه المسند جامع المسند الصحيح المختصر بالحديث من امور سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وسننه وايامه المعروف بصحيح البخاري. قال بسم الله الرحمن الرحيم.
ما هو السند؟ سند اعلى سند الان، ولكنه بالاجازه العامه، لان عبد الحفيظ الفاسي والسويدي وكذا كانوا بالعامة، ولكن هذا أقل سند يوجد على وجه الأرض الآن. جعلنا مصافح الترمسي الشيخ محفوظ الترمسي، والمصافحة أن يكون بيني وبين رسول الله من الرجال مثل ما بينه وبين رسول الله من الرجال. محفوظ الترمسي هذا يعني في مقام جدي أو أبي جدي، فوفر علينا اثنين أو ثلاثة، ولكن هذا سند ليس بالإجازات الخاصة وإنما هو بالإجازة العامة. نعم.
قال بسم الله الرحمن الرحيم. باب الكفالة في القبض والديون بالأبدان وغيرها. وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبي أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا، فوقع رجل على جارية امرأته فأخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر، وكان عمر رضي الله عنه قد جلده مئة جلدة، فصدقه وعذره بالجهالة. وقال جرير بن أشعث لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه في المرتدين: استتبهم وكفلهم. فتاه وكفلهم عشاؤه. وقال حماد: إذا تكفل بنفسه فمات فلا شيء عليه. وقال الحكم: يضمن. قال أبو عبد الله: وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن مزعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهده. فقال: كفى بالله شهيدا. قال: فأتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنفرها فأدخل فيها وصرف من ألف دينار راشدا.
التوكل على الله وحسن التوكل ترى الله معه، والذي نسي الله فإن الله ينساه، فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلينا ونحن نحتاج إليه. وفي هذا الباب يتكلم الإمام البخاري عن الكفيل، والكفيل إما أن يكون في باب المال وإما أن يكون في باب النفس. أما الذي في باب المال فهو ضم ذمة إلى ذمة، فلو كفلتك ضممت ذمتي إلى ذمتك في الأداء، فإذا تعثر الأداء عندك سددت عنك. وكفالة المال موجودة في كل النظم في العالم إلى يوم الناس هذا، ويسموها الآن الضمان وخطاب الضمان وما إلى ذلك. كفالة النفس أن يأتي الإنسان بذلك الشخص، وهنا لا تزر وازرة وزر أخرى. فلو كان عليه حد لا نستطيع أن نقيم الحد على الكفيل، الكفيل مطالب بالإتيان به على سبيل الجوار، أنه من أبنائه من عائلته من قبيلته، فإنه قادر على إحضاره، يقوم مقامه شرطة التنفيذ ولكن لا يقوم مقامه في الحد. ولذلك إذا مات هذا الشخص المطلوب فإنه يعني الأمر لله وكأنه مات، فهذا يقوم مقام التنفيذ أو شرطة التنفيذ.
باب قول الله تعالى: والذين عاقدت أيمانهم فآتوهم نصيبهم. حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولكل جعلنا مواليا. قال: الذين عاقدت أيمانكم. قال: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه بالقوة التي أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهم.
إذن فقد كانت أخوة شرعية، يعني أنه له حقوق عليه وليست أخوة عابرة أو أخوة بسيطة، إنما كانت أخوة شرعية وصل الأمر فيها إلى التوريث فيقدم على ذوي الأرحام. وهذا يعني نسميه دلوقتي في لهجتنا الحديثة المراكز القانونية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما آخى بين المهاجرين والأنصار جعل لهم مراكز قانونية. ويذكرنا هذا بما قاله سعد بن الربيع لعبد الرحمن ابن عوف: أشاطر كمالي وانظر إلى زوجتي فأطلق لك ما شئت. فقال: بارك الله لك في مالك وفي أهلك، دلني على السوق. يعني كأن هذه المشاطرة استيفاء
المراكز القانونية، هذا معنى لم يرد إلى الآن في كل التشريع
الموجود على وجه الأرض، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشأه وعلمه. نعم لا إنشاء علاقات بمراكز قانونية جديدة، إنشاء العلاقات هذا لا وجود له على وجه الأرض. نعم.
فلما نزلت: ولكل جعلنا مواليا نسخت، ثم قال: والذين عاقدت النصر والعبادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصي له ويوصى له وجهاد.
نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله عنهما. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال: قد حالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين قريش والأنصار في ذلك.
نعم، حالف فأصبح نسينا الحلف ونسينا الولاء، ونسياننا يجعلنا غير قادرين لحل مشكلات عصرية يتعرض لها الفقه الإسلامي والحياة المعاصرة. ولذلك يلجأ الناس إلى الغريب عن الشريعة بل وإلى المحرم، كما لجأوا إلى التبني والعياذ بالله تعالى وهو محرم، وكان يجدر بهم أن يستعملوا الحلف والولاء، لأن هذا مما رضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورطة ألا نقرأ سيرة رسول الله وحديثه بعين والعين الأخرى على ما نعيشه، حتى لا نخرج من كنفه ولا من حكمه ولا من شريعته. البركة فيكم، انظروا إلى السنة والسيرة بعين وإلى ما تعيشونه بعين، انظروا إلى ما أراده رسول الله فإن فيه حلول، أرسله الله رحمة لنا إلى يوم الدين. نعم. الولد بيجيبوه وبعدين بيقول لك انا عايز انسب واقول ان حسن عماد مصطفى، فبقول له ده حرام، ادعوهم لابائهم. قال لي طب بيروح المدرسه والعيال بيعايروه ويقولوا له الله، هو انت ايه اللي مقعدك مع الشيخ عماد؟ قلنا لهم طيب ما هو في فكره الولاء، كان الطفل لما بيجي كده ننسبه إلى القبيل مش إلى الشخص، فيبقى ده عيلة الطبجي وده عيلة الطوخي وده عيلة كذا، يبقى الولد ده نسميه أي اسم ننسبه إلى الطوخي، فما يكونش ابنك ولا حاجة لا في الظاهر ولا في الحقيقة، ويكون منسوب إلى عيلتك بالاسم. فده الولاء زي البخاري الجعفي زي كله، الولاء موجود. يبقى إذن ده حاجة شرعية هي، وفرينا من حرمة التبني. ليه الناس بتدعو إلى التبني؟ لمصالح موجودة، مصالح، فبنقول لهم هنحل لكم المصالح دي بالطريقة الشرعية وليس بالطريقة البدعية.
دلوقتي بالنسبة للتبني دي موجودة أكثرها في العواصم، العاصمة والعاصمة لا تعتمد على العائلات، والعائلات فيها مش مشهورة للعملية بالتسعة، فحينسب ليه؟
احنا خلاص عملناه، احنا خلاص عملناه. انت بتتكلم في شيء تم تنفيذه وانتهى الامر.
انت هتبقى صورتها ازاي دلوقتي؟ انا مثلا ماليش عائلة مثلا كبيرة، او ماليش لعبة عائلة، ماليش غير اسمي بس.
هو اسمك الاخير انا هنحطه فيه، اسمك حسنين هنحطه حسن،
ما اتعملت خلاص وانتهى الامر. بس انا بقول لك كيف تفك، علشان في بعض النابته ما مضطربين ما يعرفوش بيفكروا ازاي. يلا بصدق.
باب من تكفل عن ميت دينا فليس له ان يرجع، وبه قال الحسن: حدثنا ابو عاصم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمه بن الاخوع رضي الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال هل عليه من دين؟ قالوا لا، فصلى عليها. ثم أتي بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين؟ قالوا نعم، قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة رضي الله عنه علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه.
كان سلمة بن الأكوع من أتقياء الصحابة الورعين، وكان في البادية، ولما حدثت الفتنة ذهب فتبدل، وكان رضي الله تعالى عنه يعني في رواياته يروي الورع، والنبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر لم يصلي على من عليه دين، تعظيما لشأن الدين وأنه يجب عليك أن تسدده وأن تكون حريصا على أدائه وسداده. ثم لما جاءت الأموال كان إذا سأل فقيل هذا أنه عليه دين سدده من عنده، يعني تحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهاية الأمر. في بدايتها علمنا أنه لا يصلي، لكن أن صلوا على صاحبه فنحن نصلي، إنما هذه خصيصة لرسول الله، الغرض منها حثك على سداد الدين وتعظيم شأن الدين. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو سمع محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو قد جاء ما بالبحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجد ما بالبحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جاء ما بالبحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدة أو دين فليأتنا، فأتيته فقلت إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، وقال خذ مثليها.
مثليها يبقى 1500، يعني حثوة جت 500 خذ مثليها يبقى 1500. وهذا من رواية محمد بن علي وهو محمد الباقر، وهذا يدل على أن البخاري روى لأهل البيت، ويشاع أنه لم يروي لأهل البيت وأنه كان ناصبيا، وهذا كذب قط، يعني كذب افتراء، قط يعني إيه؟ كذب يعني خالص، كذب خالص. فقد روى عن محمد بن علي وهو محمد الباقر بن علي زين العابدين، وعندما يذكر فاطمة يقول عليها السلام الإمام البخاري، إذن فهو من محب أهل البيت على ما عليه أهل الحق. نعم.
قال ابن الدغنة إن نفدك لا يخرج معلوم ويصل الرحم ويحمل الكلة ويقري الضيف ويعين على نوادب الحرب. فأنفلت قريش جوار ابن الدغلة وآمنوا أبا بكر رضي الله عنه وقالوا لابن الدغلة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعين به فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. قال ذلك ابن الدغلة لأبي بكر رضي الله عنه. فاتفق أبو بكر رضي الله عنه يعبد ربه في داره ولا يستعلم بالصلاة ولا القراءة في غير ذلك. ثم بدأ لأبي بكر رضي الله عنه فابتنى مسجدا لفناء داره وبرزا فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه. وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا مكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغلة فقدم عليهم فقالوا له إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغلة فقدم عليهم فقالوا له إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره وإنه جاوز ذلك فابتدى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا فأته فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسلوا أن يرد إليك ذمتك فإنا كرهنا أن نغفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلال. قالت عائشة رضي الله عنها فأتى ابن الدغلة أبا بكر رضي الله عنه فقال قد علمت الذي عقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أغفرت في رجل عقدت له. قال أبو بكر رضي الله عنه إني أرد إليك جوارا وأرضى بجوار الله ورسول الله وأرضى بجوار الله. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ بمكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أريد دار هجرتكم رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة. وتجهز أبو بكر رضي الله عنه مهاجرا فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. قال أبو بكر رضي الله عنه هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر رضي الله عنه نفسه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصحبه وعلف راحلتين كانتا عنده ورق الثمر 4 أشهر.
الحرة هضبة كبيرة صخرية بين لابتيها يعني بين الحرتين. كانت المدينة المنورة يثرب طيبة وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة لأنها كانت طيبة بحلوله فيها صلى الله عليه وسلم. الاثنين اسمها كثير هناك طيبة وطيبة وطيبة وطابة وهكذا يعني فيها أسماء كثيرة. فهي طيبة به صلى الله عليه وسلم. فالحرتان هضبتان صخرية وهنا فيها فوائد في هذا الحديث أن أبا بكر نوى الهجرة مرتين، ونوى الهجرتين هجرة الإيمان وهجرة الأمن، فلما نوى أن يهاجر لما رده ابن ضغنة هذه كانت هجرة أمن أخرجني قومي، والثانية التي حبس نفسه مع رسول الله هذه كانت هجرة إيمان. يقول الإمام القرطبي والهجرة هجرتان، هجرة أمن كما حدث في الحبشة، وهجرة إيمان كما حدث إلى المدينة. فتنبه، فإن أبا بكر ممن هاجر الهجرتين، وكذلك كان أبو سلمة، وكذلك كان عثمان، وكذلك كانت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم هاجروا الهجرتين، ومن الصحابة من هاجر هجرة واحدة إلى الحبشة أو هجرة واحدة إلى المدينة. نعم. تعقيب في كل شيء بحسب. حملت المرأة فولدت، يا يعني بعد 9 شهور ولا بعد 2 ساعة، 9 شهور حملت فولدت. التعقيب في كل شيء بحسب. نعم.
باب الدين. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأله هل ترك لدينه فضلا، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبه. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاء.